وما توا. أطيب التحيات بوجهها أنا وجد فاضل لكل المستمعين. مثل كل يوم خميس منلتقي تنترافق سوا من هلأ ولغاية الساعة 2:45. الحد الفاصل. خلونا ضمن اوعى متوعى نبدا مع اولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. بنقول اهلا وسهلا بالدكتور ريما بجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. اهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
اهلا فيكي جنى.
لليوم مستمرين مع حضرتك. لليوم بدنا نحكي عن الحد الفاصل ما بين الحزن ورهاب الموت. يعني بتعرفي الحزن يعتبر جزء طبيعي بيصير كل واحد منه، ما في حدا منه مارق بمرحلة الفقدان، ولكن هل هالشي بيخلينا نفكر بالموت؟ هل من الطبيعي هذا الشي الواحد يصير عنده خوف كتير كبير من الموت؟ بداية الحزن، خلينا نحكي بعلم النفس كيف بيفسر الحزن وكيف بيختلف حزن الشخص منا من واحد للتاني.
صحيح، اليوم أكيد هذا الموضوع كبير جنى، ومثل عم بتضوي عليه إن كان عن الحزن اللي هو سوبر طبيعي بس كيف نتعامل معه، أو الخوف من الموت اللي هو كمان طبيعي بس كيف نتعامل معه، وشو في بيناتهم إذا بدك من تعاطي إنسان هو بحد ذاته من خبرات أو طريقة تفكيره مع هذا الموضوع. فإذا نحن اليوم بالحد الأدنى فيها نفصلهم كل واحدة منهم فيها نعملها على two levels. يعني بالحد الأدنى نحن اليوم طبيعي يكون عم نحزن، وكيف منحزن؟ أو أنا اليوم خاف إنه فوت بحالة حزن وين أصال فيها أو كيف تتملكني وبطل أطلع منها. يعني نحن عطول نستعمل كلمة دوي عن فرنسي، منقول دوي on fait le deuil. في جملة اسمها on fait le deuil، يعني هي مزبوط نعمل الحديد، بس شو يعني الحديد بأي معنى؟ مش بس بمعنى التقاليد اللي عنا إحنا بلبنان موجودة، لا، نفسيا منقطع بالدوي، يعني نفسيا منقطع بالحداد، يعني بيتقسم على كذا مرحلة. بالأول نحن اليوم في الشوك، وخاصة كمان هون اسمحي لي تضوي الموضوع كتير كبير جنى، نحن تضوي على إنه طبيعة الموت. فإذا نحن اليوم في عنا شخص مات، في عنا خوف إنه شخص يموت، في عنا خاف على حالي إنه يموت أو لا. يعني شوفي قد ايه فينا جانا كنا عم نقصي بهيدا السوجيه، هيدا الموضوع، وكيف فيكون عم نتفاعل معه. بعض الأشخاص بس بسمعهم بيقولوا لك أنا إذا متت ما عندي مشكلة، بس كتير بخاف إنه أفقد والدتي أو والدي أو أولادنا. يعني بتعرفي أمور صعبة بالحياة كنا عم نتعامل معهم.
دكتور ريما بالبداية، نعم. إذا بتسمحي، الحزن، هل الحزن هو فقط وما بيشبه أي حزن تاني لما بنفقد حدا؟ يعني نوعية الحزن كيف بنقدر نحن نشعر فيها؟ هل بنحزن فقط عند الفقدين وبقية القصص اللي بتضيقنا وتبكينا ما بنقدر نحطها تحت إطار الحزن؟
جانا أنت قلت كلمة أساسية هلأ، الحزن هو مرتبط مع الفقدان. يعني في يكون فقدان شخص، فيها تكون فقدان عاطفة، فيها تكون فقدان إشياء مادية، فيها تكون فقدان شغل. يعني يلي أنت دويت عليه نحن اليوم هو مرتبط بشكل مباشر، لأنه كمان الحزن مرتبط بإشياء غير تاني بشكل غير مباشر. سو نحن بنحزن وقت نفقد، احنا بنحزن وقت احنا مش مرتاحين، ما لنا راضيين. عندنا كتير انواع حزن، وبعدين اكيد في عندنا الكآبه واكسترا، كمان هذا موضوع كتير كبير. فاذا الفقدان فيكون على شخص، فيكون على شغله. نحن اليوم ما بنقول مين الاهم ايها الاهم هون. وقتها بلشنا الحلقه قلت لك اليوم حسب الانسان وخبراته وتعاطيه وارتباطه بالامور يلي محيطه فيها. في بعض الناس اذا غيرت بيت بتحزن، في بعض الناس بس تبيع سيارتها ويمكن تشتري سياره احسن، بس اول فتره بتحزن وبتحس بهيدا الفقدان، هيدي النوستالجي، بتحس انه في خسرت او فقدت لشيء معين. سو وبتحزن، بتفوت بهيدي الحاله الحزن كانه هي خسرانه شكل بشيء كتير كبير. بكون هي يمكن باعت السياره، هذا الشخص باع السياره وجاب سياره يمكن احسن له. سو اليوم هو مرتبط بشكل مباشر. اول شيء طريقتنا بالتعامل مع الحزن، او شيء نظرتنا للحزن. هون اذا بدك ننزل كتير للطفوله. احنا اليوم كيف عودنا اولادنا اذا بيحزنوا؟ لا قال لهم حق، يلا انا طول بستعمل كلمه فاليداسيون، فاليديشن. شو يعني؟ انه انا اليوم اعطي احقيه الحزن. يعني احنا اليوم وقت نحكي بقول له لشخص لك حق تحزن، بس على الأكيد ما نوصل لمحل نعرف نتعامل وندير هيدا الحزن تنقدر نطلع منه. وإذا بدك المشكلة بتبلش وبعد شوية بنحكي عنها وقت يصير ما بقى قدرين ندير هيدا الحزن، بعدين بصير هو يسيطر علينا، بعدين بصير كل حياتنا عم نشوفها من خلال هيدا الحزن. هون أكيد بلشنا نفوت بالكآبة بمعنى كتير بطريقة كتير كبيرة.
يعني منقدر نفهم من حضرتك لهلا أنه الحزن هو ذاته بوقت بيكون في عنا حالة فقدان.
صحيح، لأنه نحن اليوم في يكون الشخص مثل ما قلت عنده خبرته الشخصية، يعني تستغرب بعض الأحيان بتلاقي أشخاص بيحزنوا إذا خسروا شخص، بس بتلاقيهم حزنوا أكتر إذا ضيعوا شيء كتير بعز عليهم. كتير بتشوفيها هيدي الحالة كمان جنى عند الناس اللي بعضهم متعلقين بالماضي. يعني هون تعطيك اكزامبل هيك سريع وبسيط، في بعض الناس بعضهم تقولي أوقات بعضهم عايشين بالماضي. بتعرفي بلبنان صراحة هيدي بين هلالين كتير منعيشها جنى، عدين احنا حزنانين على الماضي اللي كان عنا، يعني عطول منعتبر الماضي كان أحسن الحاضر اللي عم نعيشه. وهيدي إذا بدك اكزامبل لقلك مباشر شو يعني نبقى حزنانين. هلأ بلينا مكملين بحياتنا، بس بعض الناس لا، عن جد بتفوت بكآبة، وبس أقول كآبة يعني عم نحكي عن مرض نفسي صرنا أوكي، لأنه عن جد معتبرين أنه الحياة هلأ بطلت حلوة أبدا وقبل كانت أحلى، وعندهم هذا التعلق وحسين أنه عم يخسروا عم إيش يرسوا. مش هيك بتلاقيون أوقات بعض الناس إذا ضيعوا كتاب قديم بحبوا أو لعبة كانت عندهم إياها هني وصغار، يعني بضل في عندهم هذا التعلق لأنه ما عرفوا اشتغلوا إذا بدك أن يطلعوا من هيدا الحالة ونميت عندهم إيه فيها تكون كبيرة. مش هيك ما لازم ابدا نبيخ شيء. هون اذا بدك هيك سريعا اعطي نصيحه سريعه انه نحن اليوم لازم نخلي كل انسان يحزن على طريقته، نعطيه مجاله بالاول، بس من هون يكون رايح، بس نلاقي صارت شوي مبالغ فيها هون بصير في تدخل نقدر نهديه لانه بصير عم بدر حاله.
قبل ما نحكي عن الحزن المبالغ في التعبير عن الحزن اكيد بيختلف بين شخص واخر، بس في عندك اشخاص معينين يعني ما بيسمحوا لحالهم انه حدا يشوفهم حزينين، يعني هيك أشخاص كيف ممكن يقدروا يعبروا ويترجموا هذا الحزن ويفرغوا نفسه من هذا الحزن؟
هون كمان رح أقسم لك إياهم قسمين جنى. يعني في يكون الأشخاص اللي هو عم بيعبر عن حزنه بس بطريقة كتير كتير بنقولها بالفرنسية ديسكريت، يعني مخفية، ما أعرف إذا هيدي الكلمة على قد استعملتها. سو عم بيعبر بس بينه وبين ذاته بمحلات معينة، بس الشخص الثاني يلي هو ما بيعبر أبدا وبيزربهم، إذا في استعمل كلمة بيسجنهم بيكبتهم، مرسي جانا، بيكبتهم جوا بداخله ما بيعبر أبدا. الفرق كتير كبير بيناتهم، لأنه تاني شخص هو قنبلة موقوتة، لما ما رح يقدر يخلي هيدي المشاعر والانفعالات موجودة جوا لازم يظهرها. فيها تكون قبل موقوتة، ما ضروري يعمل كريزة بعدين، في بعدين يعمل نوع من أنواع العوارض النفسية يكون هيك عم تطلع. أوكي، بتعرفي في كتير ناس صار فينا كتير ترابط هلأ بين الأمراض الجسدية والنفسية، وأغلبها بس نفوت شو أسبابها تطلع ديبرشن، تطلع كآبة. واحدة مثلا في بغوميالجيا اللي هي المرض اللي بيصيب مفاصل الجسم اللي نحن نفكر روماتيز، تطلع لا وفي بيطلع في ديبرشن كآبة. سو في بعض الناس اللي ما بيعبروا عن حزنهم في يطلع أوقات بجسدهم أو بمحلات تاني، بس في ناس تعتبر انه هذا شيء برايفت خاص لها بتعبر عنه بشكل خاص، هون مش مشكلة، مهم يطلعوا. يعني ما نوصل للكبت، إذا بدك المشكلة الأساسية هي الكبت. بينما إذا أنا قادرة أعبر عنه بس بمواقف معينة وبظروف معينة بقلك منيح. هلأ كمان عندك الناس اللي بيبالغوا قبل ما أوصل على المبالغة لما نحكي عنها، بس في مبالغة تانية هي حسب الشخصية، ونحن بنعرف في شخصية رمزية بنعرفها كتير منيح اللي هي الشخصية الهستيرية، معنا نحكي أكيد بالشخصية مش المرض، عندها من الأشياء اللي عندها هي المبالغة. من خصائص الشخصية إذا بدك الهستيرية هي المبالغة، لما تعتبر هي اللي عم بتحس فيه كتير كبير بتصير تبالغ تتخلي الناس اللي حواليها تحس شو عم بيصير معي، هي عندها أشياء عم تقطع فيها مشاكل تحس عم بتبالغ. رح أقول لك يعني أول شيء لفت نظر مدروس إذا في تستعمل هيدي الكلمة، لأنه
منه عفوي
بالنسبة لها كبير كبير يلي عم بتحس فيه بدها يينا نحس معه، مش هيك بتلاقيه عم بتبالغ فيه. هلا بعض الاحيان بصير شوي تياتر مسرحي بصير، هذا موضوع تاني. سو هودي الاشخاص اللي بيكونوا عم بيعبروا عن حزنهم بطريقه كتير مبالغ فيها، بس مش مرضي اللي وصلنا له هنيك، هذا نابع من الشخصيه.
طيب اذا بنحكي هلا مثل ما حكينا قبل ما نحكي بالمبالغه، حضرتك ذكرتي انه هذا حزن طبيعي ومن حق كل واحد انه يحزن ويعبر عنه، امتى بيوصل مثل ما قلتي نبالغ فيه، يعني يوصل لدرجة تصير عنا الحزن المعقد يلي ما قادرين نظهر منه، وكيف منقدر نعرف انه نحن فيتين بهذه الدوامة؟
هلا هون هون رح نرجع لفقدان الاشخاص، هيك تيكون الاكزامبل معبر. بتلاقي بعض الناس بيفقدوا حدا عزيز، هلا هون كمان بتختلف. هلا اكيد في بعض الاحيان وعم بتصير بعض الاباء والامهات بيفقدوا اولادهم، بيستشهدوا اولادهم او بيتوفوا اولادهم، هذا شيء مثل ما بنقول نحن حزن كبير وجرح كبير. بتلاقي بعض الناس قدرت تتخطى، بمعنى انه مش نسيت. وما انا كثير نشدد الحزن، مش يعني انا اذا وقف الحزن يعني انا نسيت، لا. وقت نحكي عن الحزن والحداد بالحد الدقيق اكثر، انه انا اليوم قطعت بهيدي المرحله، يعني انا اول شيء قبلت هذا الموت، وخاصه اذا كان موت مفاجئ. هيك اعطيتك اكزامبل الاولاد، اذا موت مفاجئ منا محضرين له، حتى لو كان في مرض او لا، بدي اول شيء استوعب هيدا الشيء، وهيدي النقطه الاساسيه، نعمل بريز دو كونسيونس، بعدين نقبل. بيناتهم بدنا نحزن، بدنا نعمل الريفولت تبعيتنا، بدنا نزعل، بدنا نعصب اكسترا، تبعدين ما في كلمه نتعايش بتزبط، انا ما كثير بحبها، انه خلص مثل صرنا قدام واقع مفروض علينا نمشي. هلا ببعض الناس، مع اللي رح اعطي اكزامبل ما كنا عم نحكي عن حدا، بس بتلاقي جمعيات مثل كون هادي وقت توفى ابنهم حولوا حزنهم وفقدانهم لجمعيه ساعدوا، بتلاقي بعض الناس فيهم يحولوها، بتلاقي بعض الناس بيضلوا عايشين الحزن كل الوقت، يعني يمكن على طول لابسين اسود او على طول عم يبكوا او ما عم يظهروا من البيت او ما عم يتخلوا عن اغراض لاولادهم اكسترا. هون بتلاقي بلش المبالغ فيه. في اوقات نفقد نحن اهلنا يكونوا صاروا كبار بالعمر، بتعرفي هيدي السيركل اوف لايف، يعني الحياه بتقلب، بس بتلاقي بعضهم هم بحاجه لاهلهم، لو بيكونوا صاروا كبار بس بعضهم بحاجه لاهلهم، مش متحضرين لموت الأهل، بتلاقيهم حزنهم على أهلهم، بتحس أنت أنه غير مبرر أو منه منطقي. هون بتقولي يعني مبالغ فيه، وكيف بيضلوا عايشين من بعد الوفاة بكذا فترة معينة. هلا انتبهي جنى، مش عدد السنين يلي هو بده يخلينا يخف الحزن،
صح.
أبدا، هي البروسس، نحن كيف بدنا نعرف نتعامل معه هيك ونصرفه، إذا في استعمل هيدي الكلمة، إنه أنا أعرف حطه بإطاره المظبوط وحول هذا الحزن لأمور تانية إيجابية بالحياة.
هل من أوجه تشابه ما بين هذا الحزن المبالغ فيه والاكتئاب؟
أكيد، لأنه في هيدا الحزن يتحول لاكتئاب وكآبة إذا ما نشغل عليه صح. إيه في يتحول، مش دغري بيكون كآبة واكتئاب، بتعرف الاكتئاب هو نمط حياة طويل، يعني منه بس نهار أو نهارين أو جمعة أو جمعتين، هي مرحلة نكون نقدر نسميه الاكتئاب، يلي كتير كمان بصير عنده تداعيات على حياتنا، يلي هي ما بقى نقوم نتخذ، ما بقى نتحمم الأشياء اللي بنحبها، ما بقى نعملها، ما بقى نهتم بعائلتنا اكسترا. لما بتلاقي بعض الناس عندهم الحزن بس قادرين يكملوا بحياتهم.
دكتور ريما، رح نكتفي بهالقدر لليوم، ولكن الأسبوع الجاي إذا الله راد رح نرجع نتابع نشوف كيف ممكن نحن نتخلص من رهاب الموت، شو السبب اللي خلينا نحس هيدا الإحساس. شكرا،
صحيح،
وناطرينك الأسبوع الجاي إذا الله راد ضمن الحد الفاصل.
شكرا جنى،
على أكيد تستفيد. خلونا نتابع سوا اللقاء مع محطة على أكيد بتستفيد. بسعدنا نقول أهلا وسهلا برولا أسمر الشامي، الأخصائية بالعمل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بونجور جنى، أهلا فيك.
طبعا اليوم رح نحاول نلقي الضوء على أسباب الفقر اللي عم نعيشها والأثار الناتجة عن هالفقر. بداية، شو الأسباب اللي أدت لانتشار الفقر بهالطريقة هيدي، وكيف نقدر نعرف الفقر؟
الفقر هي مشكلة من المشكلات والآفات الاجتماعية المنتشرة حول العالم. وقت نقول فقر يعني العوز، يعني الحاجة، يعني عدم قدرة شريحة كبيرة من البشر انه يتمتعوا بالخدمات الأساسية، يلي بيودي للجوع، سوء التغذية، وانحسار إمكانية الحصول إن كان على التعليم، على الصحة، على الطبابة، بالإضافة للتمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة باتخاذ القرارات. هذا عم نحكي على مستوى العالم، لأنه طبيعي أنه بكل دول العالم في فقر بنسب متفاوتة بين بلد إلى التاني. أما في لبنان منشوف إنه الفقر ما بقى محصور بطبقات معينة من المجتمع، خاصة من بعد هذه الفترة يلي عم نعيشها، من بعد الأزمة الاجتماعية يلي كل اللبنانيين عم بيمروا فيها. يعني صار في مستوى متدني من الأجور، صار عندك ناس بس بعدها بتقبض بالعملة اللبنانية، فصار للفقر تعدد يعني صار في تعدد للأوجه، وصار يطال كل الطبقات الاجتماعية.
طيب بالنسبة برأيك الفقراء المستجدون، يعني اللي استجدوا من خلال الوضع المتأزم اللي عايشينه، كيف عم يقدروا يتعاطوا ويتعايشوا مع الأزمة؟
هلا بالنسبة للفقر مثل ما قلنا صارت بنسب متفاوتة، ومنشوف بعض البيئات وبعض المجتمعات عم بتعاني أكثر من غير مجتمعات من هذا الفقر اللاذع إذا فينا نقول. يعني البعض عم بيتوجه على الجمعيات اللي تقدر تدعمهم، عم نحكي هون على مستوى الأغذية، على مستوى الأدوية، على مستوى يمكن مساعدات مدرسية. صار في حاجات زادت عند اللبنانيين وعم بيتوجهوا صوب الجمعيات إن كان محلية أو الجمعيات الأجنبية. وبالتالي بحسب بيانات البنك الدولي صار عندنا حوالي 74% من سكان لبنان للأسف عم بيعيشوا بهذا المستوى، مستوى الفقر. يعني صار عندنا هيدي الحاجة الكبيرة، وصار في للأسف شريحة كبيرة من الناس عم بتعاني من هذا الموضوع، وقليل نسبة قليلة كتير عم تقدر تلاقي حاجاتها ومتطلبات الحياة لتقدر تكفي بعيشة كريمة تقدر تتوفر عندها أدنى مستويات العيش الكريم.
كأثار ناتجة عن هالأزمة طبعا بالنسبة لاجتماعيا عم نحكي.
أكيد الآثار الناجمة عن الفقر هي آثار مثل ما قلنا، هي لأنه هيدي آفة اجتماعية، هي ظاهرة وآفة اجتماعية. بصير عندنا زيادة بنسبة المشاكل، يعني عندنا البطالة، الأمية والجهل، تفكك المجتمع، بصير في زيادة بنسبة السرقات، عم نسمع كثير في سرقات، سطو مسلح لواحد يقدر يسد احتياجاته حتى البسيطة منها، يعني بسيطة منها، يعني عم نشوف عم يصير في سرقات أو عم بيطلبوا فدية ليقدروا يلبوا احتياجاتهم، عم يصير في إدمان على المخدرات، على شرب الكحول، في عنا مشاعر سلبية، اضطرابات نفسية، عم يصير في حالات انتحار، عم بتزيد من الأمراض، عدم القدرة على علاجها. يعني كل هدول المشاكل، حتى عم نشوف تزوير بطريقة غير مشروعة لحتى يقدر يحصل الفرد على المال بالغش والاحتيال، عم بيزيد حالات الطلاق بالمجتمع لأنه رب العائلة عم بيصير عنده عدم قدرة على تلبية حاجات ومتطلبات عائلته وأسرته. فبالتالي كل هدول الآفات والظاهرات الاجتماعية عم تتزايد نسبة للفقر يلي عم نعيشه والمجتمع عم بيشهده خلال هالسنوات الأخيرة يلي مرقنا فيها.
هلا كمان في ظاهرة جديدة، المراهنات الإلكترونية، يعني ما بعرف لأي مدى خطرة ولا أي مدى لازم نضوي
والمراهنات
عليها.
صحيح صحيح 100%.
طيب رولا، هل في طرق معينة كعلاج للفقير لازم إن الواحد يتبعه كدولة مثلا كحكومة تيقضي على هالإفة هيدي، أو كيف من ممكن
أكيد
تمكين الفقير؟
أكيد بطبيعة الحال دايما بنقول هي إعادة هيكلية المؤسسات من قبل الدولة ليقدر يكون في ما يسمى بتساوي الفرص للجميع. هذا أهم شغلة. زيادة عدد الاستثمارات والمستثمرين خاصة من قبل رجال الأعمال المهمين وأصحاب المشاريع الناجحة. في كمان شغلة مهمة، التكافل الاجتماعي، حكينا عنه مرة، إنه يساعد الغني الفقير بالمجتمع الواحد، ويصير فيه هيك هذا الشعور بالتعاطف ويترأف بحالته. يصير في حرص على التعليم، يصير في توعية إنه ضرورة التعليم. عندنا ببعض المجتمعات الفقيرة فيها الجهل، وإنه لشو الواحد بده يتعلم. فوقت الشخص يوصل لمرحلة التعليم متقدمة، بصير عنده الوعي الزيادة، ويقدر يلاقي فرص عمل أكتر، لأنه نحن بنعرف بطبيعة الحال إنه كل ما يكون الشخص متعلم ومعه شهادات، كل ما بيقدر يحصل على فرص عمل بطريقة أفضل. يصير كمان سعي من قبل المؤسسات والوزارات المعنية لتوفير فرص العمل للأفراد. أكيد عدم الاعتماد، هيدي شغلة أساسية، عدم الاعتماد على الغير، والسعي للحصول على العمل بجهود فردية، وعدم التقاعس. وأهم شيء إن واحد يسعى، ما يكون كسول، ما يكون مهمل، ما يكون ما له جلادة، ما يكون اتكالي. هدول شغلات أساسية. لو بدي أقول مثلا أنا لقيت مثلا يمكن شغل، بس هذا معاش ما بيناسبني، بدي أطمح. أكيد حلو الطموح، حلو واحد يطمح لفرص عمل ليوصل للأحسن، ولكن إذا في حاجة، إذا في فقر، إذا في مرض، واحد ما يخلي الفرص يتخلى عنها أو يفوت فرص عليه، لا يقدر يلبي حاجاته وحاجات أسرته يلي هي أساسية بالنتيجة.
بدون ما ننسى أنه الفقر يعني عن جد هو من أشد الأشياء اللي بتخنق وبتقهر الإنسان. يعني تخيل واحد جوعان ما أنه قادر يأكل، بالتالي بيطلع بيلاقي المطعم مليان مثلا. أنه عم نشوف هالمقارنة عم نعملها، أنه ما بعرف لأي مدى قادر يضل صامد وقادر يضل يقدر يواجه ما يستسلم.
أكيد هون بدي أقول، استشهد بمقولة للأم تريزا، بتقول: من السهل جدا إشباع الفقراء، لكن من الصعب جدا إشباع الأغنياء.
حلوة كتير، كتير معبرة.
نعم،
بس ما بعرف لأي مدى ممكن كمان تساعد فيها الفقير. عرفت أنه بدنا الشيء من الممكن نخلي يحس بأمان معين، أنه لا الدنيا بعد ما خلصت، لا بعد عندي حظ أنا أعيش.
على أمل إنه يصير في وعي، يكون في خطة عمل للحد من هالآفة اللي هي خطرة، يلي هي عم تتزايد يوم عن يوم، ويلي للأسف ما حدا عارف لوين رح نوصل بظل كل هالأوضاع المزرية اللي نحن عم نعيشها.
وخاصة الأولاد يلي ما سبق وحكينا عنه، تذكري التسول، ظاهرة التسول،
صحيح،
يعني هدول
أكيد
كم
أكيد،
يوجعوا كتير القلب. وعلى
مية
أمل
بالمية عم
أنه
بيصير في استغلال، وعم بيصير في استغلال حسب ما حكينا كمان مرة الماضية، مثل ما قلت، عم بيصير في استغلال لهدول الأولاد لا يقدروا يعني يستفيدوا من وراهم، يشغلون، ويصير هذا الربح الهين والربح السريع ليقدروا كمان يلبوا احتياجاتهم.
يعني مع الأسف لا طفولة صحية ولا مستقبل مبين رح يكون باهر بالنسبة لهم. على
مع
أمل
الأسف،
الأوضاع تتغير وما حدا يقول كلمة آخ لا عن جوع ولا عن مرض. بدنا نشكرك نحن طبعا رولا الأسمر الشامي، وليك ناطرينك الأسبوع الجاي زربنا رد ضمن على أكيد بتستفيد انتو قدها. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول وانتو قد بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالسيدة مشلين سمور علم، الأخصائية النفسي بالعلاج النظمي والتحليلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جانا، وتحياتي لجميع المستمعين.
طبعا لليوم موضوعنا رح ينصب على، شفنا من نهارين 3 أيام على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو اللي أرعب العالم، وهو تعنيف الأطفال ببيت الحضانة، تعنيف نفسي جسدي ولفظي ومن قبل مين؟ ما يسمى بالمربي. أكيد هيدي الصفة بينه وبينها وبين يعني هالسيدة في فجوة كتير كبيرة. يعني عن جد كانت عم تضرب الأولاد بوحشية، وكانت عم تدعي عليهم، يعني أكتر شيء بيسم البدن الدعوي. ما بعرف كيف اليوم بدك تقولي لنا شو أثار النفسية اللي أصيبوا فيها الأولاد، وأي طريقة من الممكن يقدروا يتعالجوا، وأي طريقة ما يتركوا آثار وتداعيات فيما بعد.
صحيح جنى، الموضوع كتير كان حساس، ويعني كانت كف إذا بدي أقول هيك للمجتمع بكامله، يعني كل الناس تفاعلت وهيك تأثرت، والغضب عند الجميع والرفض عند الجميع لهذا النوع من المعاملة. قبل ما أحكي جنى عن آثار، لأنه كتير مهم نحكي عن آثار اللي تعرض للعنف وللي شاف العنف الأطفال التانيين، بس قبل ما نحكي عن آثار بدي هيك أفتح يعني مزدوجين لأقول شغلة، إنه مش كل الستات مؤهلين يكونوا مربيات بالحضانات. وأنا عم بحكي جانا بكتير واقعية، لأنه أنا كنت كتير قريبة من حضانات فترة من الفترات. مش كل ست بتسمح لحالها إنه ما لقيت شغل كممرضة أو كأي شغل آخر يلا بيجي بفوت على الحضانة. وبدي أسأل كمان وين دور الإدارة اللي هي بدها تنتبه للغة الجسد عند السيدات اللي عم توظفهم؟ هالست كيف عم تمسك الولد قبل ما نوصل لهيك مشاهد جنى؟ في مؤشرات سابقة، يعني هالولد كيف عم تمسكه بإيده، كيف عم تحكيه قبل ما توصل إنه تمد إيده وتلبده على راسه
أو كمان
تطعمه؟
كنت عم تدف شو مبين مطرح يعني تيعب
بالتفكير. قبل ما نوصل للدفش، لو أي إنسان يا جانا عنده ميول عدائية، لو في عين سهرانة ومنعته يمارس العداء تبعوليته أو العدوانية تبعوليته بهذا الشكل، ولو في لو أخذ التدريبات اللازمة كيف يتعامل مع الأطفال، ما بيسمح لحاله يوصل لهالمستوى. يعني أنا كمان جانا بدي أقول إنه الأهمال هو كمان عنف، وإنه نحن نأثر عاطفيا بحق الأطفال، يعني ما نحضنها
على وضع مرتاحة على وضع إجر على إجر مرتاحة وضع وعم تسير وعم تحكي وجيب اللابتوب معها تشتغل وعم عم يخلوها تشتغل أم عم يأكلوا، يعني عن جد شيء مش طبيعي، ما عم بصدق وعقلي ما عم يصدق شو.
وهيدا عمل جنى، مش بس هي صاحبة العلاقة بتحمل مسؤوليته، بيحملوا مسؤوليته حتى وزارة الصحة بلبنان، لأنه وزارة الصحة بلبنان للأسف الشديد ما عندها سياسة لحماية الأطفال واضحة. يعني نحن ما فينا نعتبر أنه حماية الأطفال بالحضانات هي تحت مسؤولية حماية قانون حماية الأحداث، لا، لأنه الأحداث بيحموهم بغير طريقة كليا عن هول الأطفال اللي عمرهم أشهر.
يا ماما عن جد غريب.
فمن هون يا جانا المسؤولية كتير بدها تكون متشعبة، ومش بس هي الست اللي مارست هذا الدور الفظيع، هي مسؤولة
يلي سمح لها
مسؤولين. حتى يا جانا لما بيكون في ستات عم يشتغلوا بالحضانات من قفا ايدهم، ما قالوا مش يشتغلوا كأنها عم تبيع تياب واجوا زبونات وعم تتأفف، حتى التأفف فوق راسه للطفل هيدا كمان عنف.
مش نين في سؤال بيطرح نفسه، هل ممكن تكون هالمرأة أم وتتصرف هيك؟
جانا فيني أقول لك جواب حتى ما يكون صادم؟
أتقلي
لأم في أمات حتى ببيوتهم بيتصرفوا هيك مع الأطفال.
عم تمزحي؟
فعلا جانا في أمات ببيوتهم، ما بدنا نعنم أبدا، بس هي موجودة هيدي الظاهرة. ونحن أنا بتعرفي جانا أنه أنا على الأرض، إن كان بالعيادة ولا بكل الأماكن، أنا على الأرض عم جاوبك من جواب واقعي وملموس. في أمات ببيوتها بتتصرف بهذه الطريقة، لأنه نحن ما عم ننتبه أنه كمية الغضب والتعصيب والمتاعب اللي عنا إياها فينا نطلعها بألف طريقة، بس ما نطلعها على أشخاص ضعاف قدامنا. ليش أنا في أمات عم يتعاملوا بهالطريقة مع أولادهم؟ لأنه بكل بساطة ربياني بمجتمع عنفي، بي عن نفه صغيرة، إما عن نفتها، خي عن نفه، زوجة عن نفه، مدير الشغل عن نفه. فهي بس توصل إنها تكون أم، هي أول سلطة بإيدها. طفل صغير ما بيعرف يدافع عن حاله من دون وعي، أول ما تكون مقهورة ومعصبة تحت عنفه، مسلسل عنف يستمر ويستمر.
دوامة، يعني عايشين بدوامة.
عايشين بدوامة يا جنى، لأنه ما في قوانين رادعة. يعني لما ما في قانون رادع خلص العنف فلت منا، مشان هيك عم بقول لو كان في قانون بالخضانة، لو في وزارة صحة عم تعمل شغلة مثل ما لازم وعم تحط قوانين صارمة متشددة، مش بس بالها بالشباك قد قياسه بالباب قد كبره بالسقف إذا عالي أو واطي. معلش عم بحكي بواقعية عن أشياء كتير بعرفها جنى ومأكدة منها، ما بالها إنه هول الستات اللي عم يشتغلوا وين تدربوا، مين المعالج النفسي اللي عم بيتابعهم، هن يشوف هل هن ناس أهل؟
مؤهلين
يعني
أم
لما
لا؟
بيجوا الصبح
صح،
من شغلهم هل هن عندهم استعداد انه يتعاملوا بلطافة مع اطفال، او هن بيجوا ليطلعوا غضب الحياة على راس هيدا الاطفال؟ مين بده يراقب هيدا الشيء؟
طيب بالنسبة لأطفالنا اليوم عم يمر الوقت مشلين، شو معقول يصير فيهم؟ شو الآثار النفسية اللي أصابتهم؟ وطبعا يلي أهلهم عم يأملون لهم طفولة سعيدة، هيك كانوا مفكرين، وعم
صح
يبقوا
صح
قدام
للأسف
تيأملوا لهم إياها، يعني شو الآثار اللي ممكن يتعرضوا لها؟
مثل ما ذكروا الأهالي، أنا كان عندي الفرصة أن أتابع وأسمع شوية أهالي من بعد أكيد من خلال الشاشات، مثل ما ذكروا الأولاد عم طلعها بالليل كانت عم تبكي، في أولاد عم يضرب أهلها، الأولاد عم تعمل أثار لآثار لهذا السلوك العدواني اللي عم يتمارس عليها، عم بيحسوها مش مبسوطة، يمكن كانوا عم يفكروا أنه هذا وجع بطن أو وجع الأسنان. دايما الأهل بيروحوا بهيدا الاتجاه وبصير نسأل الحكيم 100 مرة مدري شو بو ابني. لازم نعرف انه هول الولاد بهيدا الحضانة كلهم هلا كلهم يعني من دون تمييز بدهم متابعة نفسية، الأهل بدهم متابعة نفسية حتى يساعدوا أولادهم يطلعوا من هالمرحلة، يردوا لهم شعور الأمان وما يصير عندهم نقزة من هيدا الغريب. واللي عملوه الأهل يعني عن جد برافو عليهم أبطال، إنه ما سكتوا، لأن يا جنى أنا عندي معطيات ومعلومات، في بعض الحضانات كانت عم تربط أطفال والأهل كانوا عم يسكتوا بهدف تربوي. كمان هون بدي أقول حتى الحضانة اللي بدها تعلم الولد يكتب ويقرأ مع إنه مش هيدي دورة، مش مسموح إنه تربط الولد على الكرسي لحتى تعلمه إلا إنه هو بحوس.
يا حبيبي
شوي بدنا نكون واضحين شو دور الحضانة، ومش مسموحة هذه الوسائل التربوية أبدا، ما حدا بيقبل يمارسها حتى مع احترامي للحيوانات حتى على حيوان ببيته. فإذا هدف الحضانة إنه تساعد الولد يعمل حياة اجتماعية بكرة، بدنا ننتبه مين نوظف، بدنا نراقبهم وبدنا ندربهم،
طيب مشلين،
وبدنا نطلب من الوزارة تحط لنا شروط واضحة ومعايير واضحة لاختيار الموظفين. جانا صدقيني ما في شروط معايير واضحة، هذا الشيء بيرجع لضمير كل صاحب دار حضانة،
ضمير قلتي
مين
لي.
بده يشغل عنده ومين الأرخص
طيب
بالمعاش اللي
مشلين،
بيقبل
سؤال
بمعاش
كمان،
أقل.
بهذا العمر سنة 9 أشهر، كيف بيقدروا يترجموا الخوف اللي بحسوه الأولاد بس
الأولاد
بالبكي؟
بترجموه بالنقزات بالليل، بنقنقة كتير، بتحسيه دايما كأنه موجوع، دايما هيك بيرفض يروح عند حدا غريب، بصير ماسك بإيدين أهله، ماسك التيشيرت تبعه لتبيه، يعني أي حدا من العائلة بيرفض يروح لعنده دايما بنحس فيه هيدا النقزة، لأنه خلص صار في قلة الثقة. كمان الولد بصير يصرخ جنى وبصير يضرب عند أي فريستراسيون صغيرة، قلبت لعبته صغيرة من إيده أو حدا أخدها، بيمسك مثلا شي تاني وبيلبده على الأرض، مثل ما شاف رح يعيد كوبي بيست.
طيب
وهلأ وبعدين بعد فترة واللي
الصدمة،
شاف العنف مثل اللي عاشه، هذا الشيء ذكرته، بدنا ننتبه على الأطفال التانيين.
صحيح،
وبدي أقول شغلة جنى، أكيد كل الأطفال بهيدي الحضانة كانوا عم يتعنفوا، مش بس اللي طلعوا بالصور
مش لين
بالفيديو.
الصدمة بهيدي العمر، يعني أقل من سنة، أهين من الصدمة بأعمار اللي بيكون الولد فيها بيفهم
بالعكس
أكثر، أصعب تداعيات
أصعب كتير
أكثر
جنى،
يعني.
لأنه الولد ما بيقدر يحكي، بتتسجل بجسمه، بتتسجل باللاوعي عنده، أكيد أصعب لأنه ما بيعرف يدافع عن حاله، ما بيعرف يقول لا، ما بيعرف يطلب المساعدة من أهله، فعم بيعيش دور الضحية، ومنعرف كيف عم يفهمها وكيف عم بيفكر أهلي تركوني هون، ما بنعرف، بس أكيد هي أصعب. نحن بنعرف نظريا بعلم النفس إنه كل ما كانت الصدمة بعمر صغير كل ما أخذتنا لأمراض نفسية بدها علاج طبي. امراض عصب، يعني امراض عصبيه، عم نحكي بالسايكوزس. بس نحن ما بدنا نخوف الاهل، مش هيدي رح تاخذنا وحده، بدنا عده فول باكج، بده يكون في كمان بالعيله شيء جينيتيك. اللي لازم نعمله هلا انه الاهل يفشوا خلقهم ليطلعوا كل هذا الغضب بالطريقه القانونيه، اكيد ياخذ هذا البعد حق، يعني ياخذ المجرى الحقيقي تبعوليته لحتى الاهل يطلع كل هذا التوتر منه، نرجع نبحث عن الهدوء مع اولادنا، وفينا نكون عم نعمل ثيرابي فاميليار لكل هيدا الاهل، يعني مع بعض يجتمعوا ويطلبوا. هون مسؤوليه الدوله كمان او وزاره الصحه، ما حدا يكب على حدا، ما حدا يقول هيدي فيها وزاره شؤون اجتماعيه او وزاره التربيه او وزاره، كل حدا بقى يحمل مسؤولياته. وصدقيني جنى بلا مبالغة، فيني أقول لك شغلة وبكل مسؤولية، أنا عن كلامي اللي بين بالفيديو عم بصير بكتير مطارح، بأهم مطارح بأهم الحضانات، لأن للأسف ما في معايير واضحة لا مين بده يفتح حضانة ومين بده يوظفه بالحضانة، ما في معايير. وزارة الصحة ما بتحط هيدي المعايير بدقة، تيجي تراقب الباب والشباك مثل ما ذكرت، النظافة يمكن، وبعض الأحيان بيجوا بيخبروا إنه جايين يا جماعة انتبهوا. فبدي أقول لك كل الأهل اللي عم يسمعونا اللي أولادهم بالحضانات، مش بس بهذه الحضانة، بكل لبنان، بليز قعدوا مع أولادكم، راقبوا أولادكم، أنتوا عم تلعبوا مع أولادكم بعد الظهر، استفيدوا من هذا الوقت، شوفوا الولد كيف بيحكي مع لعبته، كيف بكب اللعبة، كيف بكب الطابة، كيف شوفوا جسمه للولد، نبشوا بجسمه، إذا عم يلعب مع ابن عمه بعد الظهر عشية، وعم يستعمل هيك، ما بدي أقول كلمات، بدي أقول نبرة، لغة قوية فيها عنف، تأكدوا أن ولدكم مش مبسوط وعم يتعرض لمشهد عنفي، وإلا ما عم بكرره. وأنا بدي أقول مقبول عنفي يا جنى، ما قصدي خبيط، ما قصدي أنا الإهمال، قصدي أنا قلة الاحترام للولد، ولما بنتعامل معه من دون دافعية من أفا إيدنا إنه يلا خد هيدي الورقة، يلا خد هيدي الملعقة، هيك بنتعامل معه بقلة اعتبار، هيدا كمان إهمال، سوري، وهيدا إهمال وهيدا أكيد عنف.
على كل حال دهمنا الوقت هلأ مشتين، رح يكون إنه كمان حلقات تانية نقدر نحكي فيها كل القصص اللي عم تصيب أطفالنا، وخاصة قصة كمان لين اللي توفت بعد ما اعتد عليها. يعني في قصص معينة غريبة عجيبة ما عم نقدر نستوعبها، عقلنا ما عم يستوعب بقى شو عم بيصير بطفولة أطفالنا. شكرا لك مشلين، ناطرينك أسبوع الجاي إذا الله رد.
شكرا يا جانا،
وأنتو أدعياتك ألف عافية. هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، وهيدا خياركم. بنقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك يا سيسيليا عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
سيسيليا طبعا مرة جديدة من لك الله يرحم نفسها، نفسها تكون بالسماء، وربنا يعطيكم القوة أنت وأخواتك والعائلة كلها تقدر تجاوزوا هالأيام الصعبة. معلش إذا خبرتينا هيك بين قوسين، كيف مرقوا عليكم هالأيام وبأي طريقة تعطيتي مع هالوجع؟
أنا بشكرك جنى على التعزية. بالحقيقة فقدان حيلا حدا منحبه هو شيء كتير صعب، ومناخد وقت نتقبل، بس فقدان الأم خصوصي مختلف. الأم يلي سقف، هي بتجيبنا على الحياة، يلي هي بتعلمنا العاطفة، يلي منشم ريح جسمها أول شيء، أول إنسان بالحياة منحتك فيه، فأكيد خسارة الأم أصعب بكتير.
إن شاء الله يمرق ربنا هالأيام بأقل خسارة نفسية ممكنة. سيسيليا اليوم حبينا نحكي عن المماطلة وتأثيرها لما بتكون صفة من صفات أحد الشريكين. يعني بتعرفي مهما كان في درجة الاتفاق ما بين الزوجين لابد يكون في اختلاف معين، ويمكن لما بتمر السنوات هذا الاختلاف بيصير مزعج بالنسبة للطرف الثاني وبطل يقدر يتقبله. لأي مدى اليوم أول شيء المماطلة شو هي بعلم النفس؟
المماطلة لما شخص عم بياخد وقته زيادة عن اللزوم بأنه يعمل شغلة، لما يكون عم بيأجل، لما يكون بينقل من مطرح لمطرح بشكل انه اللي قباله مش عم بيشوفه عم بيعمل انجاز يعني. وخصوص المشكلة الكبيرة بتصير بالكوب الجنة لما يكون الشريك عصبي. فاذا واحد عم بيأجل وعم بيماطل وماشي
نار وحتى
لج فهون بالبدايات بتكون مقبولة وماشي الحال وبصير يتخفف له انه معلش هو طبعه هيك بيمشي الحال منتعود بياخد منه شوي بياخد مني شوي. بس مع الوقت مثل ما قلتي منوصل لمرحلة بينفجر الشريك العصبي لأنه مش قادر بقى يتحمل. والغريب بالموضوع أنه شخص يلي بيماطل يلي بالبدايات بيكون عم بيقول أنه بتغير وبيشتغل على حالي
بيعرف حاله هو أنه بيماطل
أحياناً بأكترية الأحيان بيعرف حاله. هلأ إذا كان هو صلب إذا كان ريجيد ومتشبص برأيه وما بيحب يغير هون بتصير أصعب لأنه بيشوف حاله هو الصح.
تعرفي سيسيلي يعطينا أمثلة هل المماطلة بتكون فقط بتنفيذ الأعمال أو لا حتى بالقرارات كمان؟
المشكلة هي بالقرارات جنى لأنه تنفيذ الأعمال إذا هو ما نفذ شريكه معقول يساعد وينفذ معقول يدفشه
في أساس معي يعني مثلا الشريك يعتبر ما بتقدر تقوم فيها بتنظر الشريكة ينفذها
مظبوط هيك. بس هو مش بس بالتنفيذ قبل ما نوصل لمرحلة التنفيذ عنا القرارات انه منسافر على إيطاليا ولا منسافر على تركيا ولا بتعرفي شو
حتى بالقرارات المصيرية
ولا بتعرفي شو بلاها انه بلا هاي وبلا هاي بتصير عم نحكي هلأ الشريك هو يلي بيماطل بتصير انه بدك نروح على تركيا ولا على إيطاليا ولا بدك ما نروح بالمرة ولا أنا بدي أعرف حالي أنا وين. هاي المشكلة الكبيرة حتى بقرار الارتباط مثلا منتزوج بركي منتزوج عيد الميلاد ونقل راد منروح بنعمل شهر العسل ما بعرف وين بس بليها بلكي منخليها للصيفية طب بلكي منعملها على عيد الكبير. هاي المماطلة بالتحديد بأخذ القرار خصوصي إذا كانت ما قلتي قرارات مصيرية يعني هل القرار لازم يتاخد انه مثلا في ناس ناطريننا تنقلن اذا منروح منتعشى ببيروت او بجوني او منروح اصغرتا ف ايه هلأ منشوف والناس ناطرين بدون يعرفوا حالهم نوصل لمرحلة نحن رايحين او مش رايحين. هيدا الضياع يلي بصير عند الشريك
حتى بالمرض مثلا ممكن يماطل
حتى بكل شيء
يعني منه بايده يعني مش هو مش مماطلة متعمدة مثلا
مش متعمدة. هلأ في عنا نوعين من الأشخاص يلي بيماطلوا في منهم بيعترفوا بالشيء وبيقرروا يشتغلوا عليه ويغيروا بحالهم والمشكلة الكبيرة عند يلي ما بدهم يعترفوا يلي بيشوفوا أنه أنا هيك بلوني هيك مثل ما أنا أو خدوني مثل ما أنا أو اتركوني. فإذا هون بتصير مشكلة لأنه إذا كان عنا شريك مماطل والشريك اللي قباله مش قادر يتحمل المماطلة لما يجي يشوف أنه هو بده ينهي العلاقة خصوصا إذا في زواج وفي عيال وفي أولاد إذا بده ينهي العلاقة وبيجي بيقول أنه عم بينهي العلاقة لأنه بيماطل الآخرين ما رح يفهموه كتير. بس يلي بيفهمه بيقدر يقشع أنه يلي عنده شريك مماطل بصير عنده قلق بصير عنده توتر دائم بصير عنده عدوانية بفش خلقه بحي الله شيء ما بيعود عنده صبر ما بيعود عنده قدرة على التحمل لأن إنه خلاص بيضيق خلقه بيعبي بيوصل لمرحلة خلاص مش قادر يتحمل الشريك. مش بس بأوقات المماطلة جنى بحي الله أوقات ما بيعود قادر يكون عم بيتحمله للشريك المماطل
لأنه بالتالي لما بيكون في عنا شخص مماطل يعني شخص عديم المسؤولية
أكيد لأنه مش عم يقدر يعمل التزاماته حتى كلاميا. وبصير المشكلة الأكبر إنه بصير معروف ومشهور إنه مماطل انه خلص
تعودوا علي خلصنا
ايه بس بدنا نقول له شيء يلا وصلت لعند فلان يلا هلا خذوا لكم عضياع وهلا ما بقى نعرف حالنا وبينزعج. كمان هو المماطل عنده مشكله مع شريكه لان وقت اللي الشريك بيقول له هلا ما تجي تضيعنا وتبلش تقول ايه ولا ولا وايه لازم نقرر بينزعج المماطل انه ليه ما بتعطوني وقتي مش انا المماطل انتوا العصبيين انتوا اللي ما فيكم تنطروا روقوا.
طيب شو الاسباب يلي بتخلي الواحد يصير مماطل
جنى أوقات وأكثرية الأوقات هي شخصية يعني كاركتر، هي طباع عند الناس، وأوقات بتكون بيئة، وأوقات أهل مين ربينا نحن مع مين عشنا، وأوقات بيكونوا أشخاص نحن عايشين معهم هل قد اكتسبنا منهم وهل قد تعلمنا منهم تصرنا مثلهم. أوقات من شدة التعاطي مع شخص مماطل بيصيروا ناس مماطلين، بيتعلموا يصيروا مثله، بيتعلموا تا يقدروا يتحملوا، بيوصلوا لما مرحلة بصيروا هن مثله. هاي أقل شيء، بس أكتر شيء منروح على الطباع ومنروح على التربية.
اعتبري كبرت العائلة وصار في عنا أولاد، المماطلة هون بتصير نوعا ما عائق باستمرار إنه يعيشوا حياة طبيعية. إذا بدها تنتظر منه يقوم بعمله هو بيضل يماطل، في ولاد عم يبكوا، ولاد بدهم ياكلوا، ولاد بدهم يتربوا، كيف بتصير القصة المشهد ككل؟
هون جنى الخطر بعدم القدرة على تحمل الشريك المماطل، وبالمقابل العصبية.
في خطر كمان انه ما بتقدر تلحق لوحدة بكذا ولد مثلا،
في خطر صحيح، وفي خطر على الاستمرارية، انه في امات او بيات بيقدروا يربوا هالولاد، انفقد الشريك بيربوا بيزبطوا حياتهم على اساس انه هن لحالهم، بس هون في حدا هو موجود بالاعتبار موجود بس ما بيلبي عامهله. بتعرفي عطول على سبيل المزاح منضل نقول بس نشوف حدا مماطل ومنشوفهم بحياتنا، ايه بسيطة ما وصلنا اليوم منوصل بكرة. الحدا عم بيقول لابنه اللي عم بيسوق فيه انه مشي عمهلك ما وصلنا اليوم منوصل بكرة، هاي البرادي مش مين ما كان قادر يتحملها، وبتشكل خطر كتير كبير على الكوبل وبتوصل للانفصال، لانه ما بيعود الشريك يلي هو منقدر نقول عنه طبيعي بسرعته، يعني بصير متطلب، بصير ملح، بصير كتير عصبي، ما بقى قادر يتحمل ولا بقى قادر يستوعب المماطلة، وهم بصير عنا تراكمات بتنعكس على كل شيء،
بصير في انفجار بعدين.
عفاك.
طيب شو هي علامات اللي بتدلنا انه هذا الشخص عنده هالصفة هيدي؟
كتير واضح، لانه ردود فعله بطيئة، الطاقة نحن وعم نحكي معه ما منشوف هالطاقة، ما منشوف هالبوزيتيف فايبس، منشوفه بيتحرك عمهله، بيجاوب عمهله، ما منشوف إنجازات. إجمالا شخص المماطل ما منشوف عنده إنجازات، لأنه ما عنده هيد الموتيفاسيون، ما عنده هالتحفيز على أنه يحقق، ما منشوفه حايس مستعجل بده يروح على الوقت، فعطول هو آخر الواصلين، ومش يعني بيتأخر تيبلش يحضر حاله، هو ببلش يحضر حاله من قبل بوقت، بس بيتأخر تيوصل، وبيتأخر تيكون على الوقت وتيلتزم. وأسوأ شيء عند الشخص المماطل ما بتشوفي عنده التفاعل، ما بتشوفي
في ردة الفعل زيرو، يعني
إذا أنت موجوعة ما بتشوفي حدا حاسس بوجعك، ما بتشوفي هالامباثي، لانه
ما في شراكة
حتى بمشاعره. للاسف الشراكه مع الاخر والتفاعل مع الاخر بطيئين جدا.
طيب وصلنا لهيدي النقطه، كيف ممكن ما ينتهي الزواج ضل مستمر؟ كيف ممكن تكون المعامله؟
اهم شيء عند شخص المماطل انه هو يكون مدرك لهيدا الشيء قبل ما نحكي عن شريكه. الشخص المماطل اذا كان مدرك لهيدا الشيء هودي بنتعلمهم، هودي من جمله السكيلز، هالقدرات يلي بنقدر نشتغل عليهم المكتسبه، وبنقدر نتعلمهم وبنقدر نتغير. اما اذا بده يقول انه انا هيك وقبلوني هيك، رايحين على مشكله، رايحين على انفجار، او العلاقة كلها بتصير باردة، العلاقة كلها بتصير شبه ميتة، ما فيها إنجاز، ما فيها حيوية، وبصير الشريك بصير عنا نفور على الأرجح، وبصير عنا هيك هالانفصال الضمني، مثل كأنه كل واحد عايش لحاله وفقدان أمل من الشريك المماطل، إنه خيي ما بدي منك شيء ولا تعمل شيء ولا تنطرني ولا تأجل ولا تضيعني. فبصير في استغناء نوعا ما. لو بقيوا سوا منشوف هالشريك يلي عايش حياة طبيعية ببطل عنده توقعات من شريكه المماطل، بصير خلاص اتركني،
بس بضل عم يتأكل من جوا. هون الخطورة يعني
عصبية
يتأكل، يعني مثلا انت عم تحكي عم تشوف المشهد قدام بحس حالي عم بتأكل انه ما بقدر اتحمل هيك شخص. يوم عن يوم نكتشف انه كل صفة اصعب من التاني في حال موجودة بالشخص، مجزرة فيه منه قابل يعدل فيها.
صحيح جنى، وحلو كتير يلي عم نحكيه بهالبروجرام معك، انه الكوبل قادرين يستفيدوا، الاشخاص قادرين يستفيدوا، بس مهم نعرف انه كل شيء بينشغل عليه، كل شيء بيتزبط عشرط انه نعرف حالنا والحب يكون موجود.
صح، شكرا لك سيسيليا دومت. طبعا مثل العادة اللقاء بتجدد اسبوع الجاي بنفس الوقت، ضمن هيدا خياركم.
مرسي جنى.
الدواء عنا، الدواء عنا، منتابع سوا اللقاء ومحطتنا التالية. الدواء عنا، منقول أهلا وسهلا بالأب عمر الهاشم، المحاضر والإعلامي، الإعلامي والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا على إضافتكم دائما، وتحية لكل المستمعين.
أبونا عمر، الأحد 16 تموز، ولأنه الثالث أحد بشهر تموز بنحتفل فيه بعيد القديس شربل، قديس لبنان وشفيع اللبنانيين. لليوم من حضرتك رح نعرف شو سبب تميز هالقديس مار شربل، وكيف صار حكاية عن جد ما عم تخلص، يعني يوم عن يوم بيتدخل قديس شربل بحياتنا وبيقربنا أكتر وأكتر من الرب يسوع. قديس شربل شو هي حكايته؟ شو حكاية حياة هالقديس؟ وكيف ترجمت علاقته بيسوع على الأرض؟
مهما نحكي عن القديس شربل، صار هو القديس المحبوب من الجميع، الناس بتعرف عنه دايما،
مش بس بلبنان، بكافة البلدان
تقريبا. مار شربل ولد سنة 1828، فقد بيو بكير، بيو أخدوه على الصخرة مثل سفر برلك، مات بالألم والمرض بعكا. ربي عرف اليتم، كان صديق يضل بالمغارة يصلي، كل ألم اللي كان محيط فيه ما دفعه إلى الحزن أو الانزواء، لبل بني علاقة مع ربنا قوية كتير كتير كتير، بيبقى كفرة لدرجة صار فوق الأشياء، امتلأ من الرب لدرجة بلشت السماء عنده بمغارة بقى كفرة، ما بقى ناطر من الرب شيء أكتر، لأنه عاش معه بعلاقة جدا 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 عميقة. بعمر 23 ترهب، دخل الرهبنة، عاش بقوانينها، ارتسم كاهن 1859، أي سنوات المجازر والألم اللي عصفت بلدنا، الله لا يعيدها، يضلوا اللبنانيين يحبوا بعضهم دايما.
شهد عليا كله،
شهد عليا بألم، لأنه قلبه ما بيعرف إلا المحبة للجميع. كمان دخل على المحبس سنة 1875، في مرحلة كان في خلافات تصير ضمن الرهبنة وغيرها، دخل على المحبسة، كان استاذه القديس نعم طلة الحرديني بالمحبسة، عاش فيها بعد 23 سنة، عاش 23 سنة مع أهله، 23 سنة مع الله.
خلينا نتوقف شوي لدخول المحبسة، يعني في قوانين جدا مهمة وجدا قاسية، وصار من الواحد لازم يتأيد عليها. هاي كل شخص قادر يفوت على المحبسة ويضل يستمر كل هالسنوات دون ما يرجع يستسلم ويظهر؟
أكيد لا، لأنه من هون نشوف قوانين الرهبان، إن كان بلبنان بمصر بأوروبا، بيكون في مراقبة للناس ومعرفة هالفترة كيف عم بتكون، لأنه هدف المنسكة مش إنك تفوت تتعذب حالك، هل لقيت سعادتك الكاملة مع الله أم لا. هون كانت مرحلة عاش مار شربل. بس قبل منها بدي أحكي عن شغلة، في ناس نعرف نحن عجيب مار شربل لا تحصى، وهي في العالم كله دون حدود، ولكن في شيء لازم شغلتين نعرفه. أول شيء، مار شربل لما كان كاهن كان يروح يصلي على الأراضي ويصلي على المرضى وهيك، ولا مرة فرق بين المسيحي ومسلم وأي إنسان، دايما كان مثل المسيح محبته للجميع، فكان يحب الجميع بصدق ويساعده بصدق. شغلة تانية، كان يصلي بالبساتين، يقولوا له أحبائنا المسلمين بركت بساتين المسيحي، بارك بساتيننا، كان دائما هالحلو. بس في شيء أهم أنا بعتبر أعظم أعجوبة بالنسبة إلي عملها مار شربل، بشوفها هي الأساس للقداسة بالنسبة إلي، هي لما قال له رئيس الدار بليلة، قال له يا أبونا شربل نزال، ما كان في بتعرفوا ما كان في هالكهرباء والأشياء، قال له كان يحطوا شوية زيت ويبلعوا بالأنديل، قال له نزال عمل لي حسابات الأراضي، الشركة، العمل، شو علينا مدفوعات، بدي هني الليلة ضروري تقدموا للرئيس العام. نزل مار شربل على الغرفة، خلص صلاته، خلص تأمله، ضوى الزيت، بيجي لعنده، بيجوا الرهبان بيطلعوا بيلاقوا مار شربل مضوى الزيت، بيطلعوا بخبروا الرئيس بيقولوا مرشربل عم يصرف الزيت، نحن نايمين بلا ضو ومرشربل عنده زيت. الرئيس بينسى انه هو قال له لمرشربل ممنوع الضو الزيت. نزل الرئيس ودخل وعيط بشكل قاسي على القديس شربل وقال له بأي حق اخوتك ما عندهم ضو وانت حاطط الضو عندك، انت كيف تصرف الضو؟ اخوتك ما عندهم أدوية. نسي الرئيس انه هو اللي طلب من مرشربل وعطى الزيت، ركع مرشربل على الارض قال له اغفر لي يا بي الرئيس ارجوك سامحني انت واخوتي انا غلطت. قال له شو بدي سامحك بعد عم تصرف الزيت؟ وفل الرئيس. وقعت النهار الرئيس بكير طلع عم بيسألوه وين الحسابات، تذكر ايه انا اعطيت شرب اللي يعمله يا عمي انا فت بهدلته انا والكهر
معروف كتير هالقصة ابدا. نعرف الزيت اللي غلطوه حطوا له مي بدل زيت بنعرفها هيدي.
دخل لعنده جنى فات وصل له قال له يا زلمه انتفض ركع على الارض من جديد. قال له اغفر لي يا بي. قال له اللي انا اعطيك الزيت اللي انا طلبت منك ليش ما قلت لي؟ قال له باركني يا بي. هل أنا بالنسبة لي هون الطاعة وانكسار الزيت والانمحاء بشكل المسيح هي أعظم من بعتبرها أنا من أعظم أحشي. كان يروح يشتغل بالحقلة، يشتغل بعمار الحفافة، كان يقعد كل النهار ينطر المعلم اللي هو منه راهب يشتغل عنده يقول له يا معلمي منيح الحجر، يا معلمي راضي عن شغلي، ما يضايقه بشي. يقول له المعلم ليش ما بتاكلش وقت الغداء؟ يقول له زن لي يا معلم تأكل. كان تيقعد يأكل وحده، يروح على يجيب العنب المهري الاشياء المهرية له. بعدين صارت الأمور تبين لما التحى في المحبسة كان شربل تعبى من الله وانمحى بالمحبسة. شربل عاش بفرح لا يوصف لأنه كان مع الله والله معه، كان منخطفا مع الله، كان يفوت يركع قدام بيت الإربان ساعات وساعات يحمل بإيده مسبحته، رجل تأمل وصلى، قراءة الفرض الرهباني، صلوات، ولا مرة انتفض وقال أنا وحقوقي ما عنده هني. كان شو ما يؤمر ينفس، عاش حياته الصامتة. رجع إلى حين خطير وإلى حين موته، من أجمل الموتات كان يقدس، هو عم بيقدس يا أبا الحق، رفع الجسد والدم وشدت إيده عليهم أصيب بالفارج مش قادر يتركهم خايف عليهم. بين داي هالمشهد انخطافه وموته، دفنه 45 يوم تضوي الليالي بالقبر. ومرشربل برجع بقول انفتاح قلبه على الجميع، أول واحد شاهد هالشخص كان من أحبائنا الشيعة ظابط عم بينبش على مجرم، راح عند البترك قال له في ضو عم بيضوي فوق قبر هالراهب، صرت شايف ضو كذا مرة كل ما اجي، كان هو وسيلة وصلت له. عرف سيدنا البترك، فتحوا القبر وشافوا جسمه كيف عم بينضح بالدم والحياة أبي شربل، كيف كان صامت وقديش تعرض وقديش عمل، لدرجة عناية بالأربعينات والخمسينات كانت الناس تأمه. جميل أعجيبه لشربل، إنما أنا أعجيب محصورة، ما سمعنا عمل أعجوبي لحدا من أولاد أخته مثلا أو أولاد أخته، هي على العالم كله، هو طبيب السما بيزور، ما بيفرق بين الطوائف، كلهم بحبهم.
وهذا الشيء يميزه يعني مخليه يتميز بالأحرى،
هو لأنه أعجيبه كتير. الحلو بأعجيبه أنه مثلا ممكن تجي امرأة لأي طائفة مسلمة أو مسيحية أو مش مؤمنة تسلموا ولدها على المذبح، ولدها يشفى، الناس بتطلب منه بيساعد، ناس ما بتعرفه بتسأل اسمه بيساعدها بأمكنة غريبة، بوديين أديان مختلفة. غزارة مرشربل، الناس اللي مشيت، العيال اللي تصالحت لما طلبنا منه الصلاة، الناس اللي عمل تحول روحي بحياته، وهي عجيبة مهمة ما بتنذكر قديش في ناس عناية عن بالتحول روحي. وهذا أنا بالنسبة إلي هاي الأعجيب اللي بتشبه أعجوبة الرئيس وقت ركع، هاي الأعجيب اللي ما بنحكي عنها غير ملموسة، قديش شرب العمل بهالكون أعجيب روحي، قديش من روح عمل شرب العناية منلاقي أحبائنا من كل الطوائف مع بعضنا قدام مرشربل، لأنه هن بيعرفوا مرشربل بحبهم وبيعرفوا بيساعدهم وبيلتجوا له. هوني مرشربل هالقديس الكبير قديش شفي ناس من أمراض مستعصية، قديش شفي ناس من أوجاعة، قديش شفي ناس بمشاكلها، قديش كان وهو دائما منه الإله، هو شفيع، هو إنسان تغذى بالله وشعر من
دي الله. علاقته بالعذراء مريم المميزة كانت هي قربته أكتر أكتر من ربنا وخلته يكتشف هالجوهر الحلو اللي علقه فيه كل مدى الحياة.
تعلق بمريم العذراء من أعكفرة كأم، أخدها أمه. مريم العذراء بتخدنا ليسوع مش لإلها كمان، هي أم الله بتخدنا ليسوع. حتى لما جيت أمه تسأله ملتقى بالسماء، صار عنده علاقة مع أمه مريم غريبة. هيدا كانوا يلمسوه بمسبحته بقاعدته بكل شيء.
إذا بدنا نحكيك باختصار، شو العبر برأيك أو التعليم اللي لازم نستخلصها من حياة مار شربل، وخاصة فيما يتعلق بالجو اللي احنا عايشينه اليوم وبالأزمة الكبيرة اللي عم تخنقنا يوم بعد يوم؟
نحن اليوم عايشين بجو كتير صعب، بس كمان بيشبه الجو العاش في مار شربل. مار شربل عاش بأيام كان فيها فقر، ضيقة، ظلم. كان جبل لبنان ضايع بعد حكم بشير شهاب، كان فترة ظلم، مش عارفين بلادنا وين ناطرتنا. كل هالظلم هيدا، كل مشاكل الحياة وصراع الناس على الأملاك وصراع الإقطاعيين المسيحيين ببعضهم، كل هيدا تخطاه مار شربل لما ركع ولما وقف بحضرة الله. وهي دعوة لكل حدا اليوم، إنه إذا مار شربل بيعمل أعجوبة تيدلنا عشي، شو بده منا اليوم؟ بده منا بكل ما أسينا اليوم نعرف نركع كعيال قدام الله ونقول له يا رب نحن مهما صار بعدك الأحلى بقلوبنا، أنت رجائنا. صدقوني يا إخوتي، لما نحن منعمل على طريق مار شربل ومنتعلق من الله، حياتنا كلها بتتغير. مش ضروري الكون يتغير، نحن منتغير ومنصير بعينين شربل نقشع الدنيا. شربل اليوم ناطر عيالنا ترتفع فوق الاشياء، ترتفع فوق الالم. ليش؟ لان نحن جايين على الدنيا رحله بالنسبه لشربل. والاهم من هيك، بدنا نبلش علاقه مع الله، والسماء هون بتبلش. السماء قريبه مثل ما بلشها مار شربل، نحن بدنا نبلشها مع يسوع هون. وهي دعوه لنا جميعا، وينعاد على جميع حاملين مار شربل.
امين
امين. واحبائه
مننهي بجمله هو قال: الصليب هو مفتاح السماء. يعني معلش نقدر نتحمل صليب صلباننا تنقدر فعلا يكون طريقنا يؤدي ويودي للسماء
100%. ولما نفتح قلوبنا الصليب بصير صليب مجد وفرح وإيمان لمحبة الله إلنا اللامحدودة. نتحمل الألام لمجد الله
إذا الله راد. أبونا شكرا لك، وطبعا ناطرينك أسبوع الجاي ضمن دواعنا.
شكرا لك.
الإنسان بعلم النفس. أصدقائي، وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن مشوارنا لليوم ضمن أوعى متوعة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم رجيب بقازي. أهلا وسهلا فيك.
وطبعا ضمن
محطة الإنسان في علم النفس. رجيب بقازي، حكينا بالحلقة الماضية مثل مهم كتير عطينا إياه عن هتلر، وتبعنا عن تركيبة الجميع كيف بتكون، وحضرتك قلت بدك تعطينا أمثال، ونحن كمان منطالب ومنصر على أمثال نحن عايشينها ومنشوفها وطبعا مش واعيين لألا. بقى تفضل دون أوعى متوعى واعينا.
أول شيء بتعرفي ما رح نضلنا بعالم النظريات،
صح، بدها تطبيق،
لأنه بدها تطبيق. ولا نكون عم نعمل ما بدي أقول فاز، بتكون عم تعملي نظريات ما نماش. أخبلش كمان، حكينا عن هتلر، عطينا مثل كيف ممكن يكون علم النفس السياسي. رح ناخد حاليا مثل عن لبنان. بتعرفي الجمهورية اللبنانية أو بالأصل لبنان هو منه جديد على الصحة، يعني المجموعة اللبنانية، المجموعات اللبنانية منه جديد على الصحة، هي موجودة ديجا من ألف سنين، من 4000-5000 سنة. لما كانت هذه المجموعات عايشة في منطقة اسمها فينيقيا، ولا مرة هذه المجموعات اتحدت بدولة أو بشكل أمبراطورية أو بشيء، على طول كانت عايشة بمجموعات. تنوصل لمحل، عم بعطيك الأمثال عبر التاريخ، تنوصل لمحل. نحن على طول كنا عايشين بمجموعات، وكانت هذه المجموعات بالتاريخ تسمى دولة سور، دولة مملكة سور، مملكة صيدا، مملكة جبيل إلى آخره. كانوا عطول كلهم مجموعات، لكن هذه المجموعات كمان كانت تتناحر فيما بينها.
أكيد إذا يكونوا مجموعات بتكونوا في تناحر يعني ولا ممكن.
هذا واحد. واثنين للمفترض التاريخي كمان أنه لما كانوا يتناحروا لأنه جدودنا كانوا أذكى شوي منا عملوا مدينة اسمها مدينة طرابلس. هذه المدينة هي تريبوليس ما هيك؟ هي ثلاث مدن يلي كانت بهذيك الأيام هي صيدا لأنه كان بعد ما في سور كانت جبال وكانت أرواد. ليش
طرابلس ما كان خاصة؟
لا كانت هي ملتقى بنص الطريق تقدروا يحلوا شو؟ تقدروا يحلوا نزاعاتهم الخارجية لأنه بتعرفي كان عندهم مستعمرات كان عندهم كونتوارات كانوا يتخانقوا برا فجربوا يحلوا الأمور بالتي هي أحسن في لبنان. لكن أول شيء أول نقطة تاريخية بنتعلمها أنه نحن كنا مجموعات ولم نكن في تاريخنا جماعة. هذا أول نقطة. بكل التاريخ تبعنا كنا مجموعات. رح ارجع كمان بالعصر الوسيط طبعا بعد كتير لأنه عطيت مثل قديم كتير ترجع كمان على أيام فخر الدين كنا مجموعات. وما تنسي المجموعات كانت عيال. كنا أول شيء مجموعات بمناطق صرنا على أيام فخر الدين وعلى أيام المير بشير هي مجموعات عيال. قال صيفة بتتذكري المشكل الكبير بين الأمير فخر الدين وقال صيفة وقت راح وقال لهم بالتاريخ حسب أقوال المسرحية رحابني ما هي ما بعمر الدير إلا من حجر عقار. دكور تنقدر نشوف قديش كانت كمان الخلافات. قال حرفوش قال صيفة قال شاب قال الخازن كل هالأمور هاي انتقلنا إلى مجموعات عيال تتناحر فيما بينها عبر التاريخ. طرنا وصرنا بعدين لمرحلة المتصرفية. مرحلة المتصرفية صار في عنا تدخل من الخارج ومش جديد لأنه قبل كمان كان في تدخل من الخارج في الوضع اللبناني. وصار كل دورة كل دولة خارجية تاخد مجموعة من اللبنانية. الفرنسوية أخذوا المورنة، الإنجليز أخذوا الدروز، العثمانيين أخذوا السنة، دكتور كل دولة من هالدول. وفي هون حيث هيك شوي بتضحك. بتعرف إنه كان في الأمبراطورية النمساوية وكانت على الساحة اللي هي بال 1860. طيب هذه ما عندها أي مجموعة داخلية. فقاموا ما تنسى الروس أخذوا الروم الأرثوذكس. فبقوموا هولي بدوا الناس من جوا تيقدروا يحمون مثل ما بقولوا لأنه كان إذا بدي أقول هي الرعاية أو الحماية المدخل إلى ذاك الوقت بال 1860. فبقوموا النمساويين الألمان الأمبراطورية النمساوية بذاك الوقت وبتاخد مين؟ الروم الكاثوليك لأنه ما كان في عنه حدا. وأكبر برهان على ذلك ابنه لمترنيخ يعني ريتشارد بفتكر مش كليمونت ريتشارد بقول بهديك الوقت لبنان بلد لابد منه يعني لأنه كان بده يقدروا يتدخلوا بهذا الموضوع رغم أنه نقاط الاستفهام عن التاريخيين يقولوا أنه مش مظبوطة مظبوطة في إشكالية عن هذه العبارة هاي. لكن
احنا هلا ضحايا بنعتبر يعني بهالجيل قبل
يعني رح تشوف لوين وصلنا. عم جرب بين انه نحن على طول نعيش مجموعات ولا مره قدرنا نعمل جماعه. وهيدي المشكله بلبنان. المشكله لانه حنشوف لوين رح توصل. لكن نحن على طول مجموعات. وحاليا بالدوله اللبنانيه الحديثه نحن نعيش الطوائف. لكن من أول تاريخنا إلى الآن نعيش في إطار المجموعات ولا مرة قدرنا عملنا جامعة. يمكن كان في بعض المحاولات على أيام فخر الدين من ناحية تاريخية بس كمان فشلت بعد مدة من الزمن. لكن عطول مجموعات. هلأ ما هي صفة هذه المجموعات؟ هاي الصفة يلي اللبنانية بيتحلوا فيها. أول صفة هي عملية التكيف. نحن جميع مجموعات نتكيف
نتأقلم يعني
ايه بس تقلك ليش نتكيف مناخيا يعني أنت بتعرفي بلبنان في عندك الأربع فصول، ما هيك؟ وهالأربع فصول هاي بتعطيك التكيف الجسدي المناخي، مشان هيك بتشوف اللبنانيين يتكيفون من أقصى ألاسكا إلى أقصى السعودية، يعني بنسب حرارة 40 درجة تحت الصفر ل 40 درجة فوق الصفر. بتشوفي هالقد منتشرين، وفي ناس موجودين بكل، أكيد النسب مختلفة، بس في عندك التكيف بهذا الأمور. وهون في إشكالية على موضوع التكيف. الناس بتقول إنه التكيف عامل مهم وجيد جدا، وعامل ناس ثانيين بيقولوا إنه هذا التكيف ما بيقدر يعمل جماعة بشان هيك نحن نتكيف على طول. لكن هذه النظريتين متناقضتين. بس أهم شيء بعلم الحياة،
ليه التكيف بيقدر يعمل جماعة بالنسبة؟
لأنه عادة بياخد أوجه مختلفة، ما عندك وجه
مستقر.
هذا هدول. بس بعالم الحياة، بعالم الحياة بالبيولوجيا، أهم نقطة بالعمل بالبيولوجيا أنه الحيوان أو الإنسان يتكيف مع المناخ تقدر يضل عايش، لأنه إذا ما لم يتكيف مع المناخ ما رح يعيش. كذلك الأمر من الناحية الاجتماعية، أهم نقطة بعلم النفس الاجتماعي أن الإنسان يتكيف مع الأمور يلي بتحصل معه وإلا سينقرض. لكن هذه النقطة رغم الاختلاف عليها، بس نحن جماعة نتكيف. هذه النقطة عم نحكي عن إطار الجماعة. عرضت هون إذا بدي أقولي باختصار المنحة التاريخي لهذا الموضوع. في مع فرويد قلنا كمان في تحليل الأنا، ما هيك تتذكري؟ على عم جرب طبق عمليا ما قلناه نظريا على الإطار اللبناني. بالأنا عنا مشكلة كتير بلبنان، لأنه الأنا عنا هالقد متقدمة ومضطربة في لبنان
ومتجذرة. بس متجذرة بالواحد،
بالواحد يعني. بس بهذا الإطار. وأكبر برهان على ذلك رح أعطيك مثل يلي من 3000 سنة لحديت هلأ، آخر بيان لصندوق النقد الدولي عم بقول ليش ما بيقدروا اللبنانيين يطلعوا من هالأزمة، لأنه الأنا تبعهم هالقد كتير عالية وهالقد مضطربة. وهذه الأنا وهذا الموضوع منه جاي حاليا، جاي من 2500 سنة. رح أعطيك مثل عنه. بتعرفوا هانيبال وصل إلى روما واحتل أجزاء محيطة بروما، كان بعده فشخة تيقلب التاريخ، فبروح بيطلب من مجلس الشيوخ تبعه بقرطاجة انه بعتل المصاري تقدر والعديد تقدر احتل روما. شو بكون جوابهم؟ الجواب تبعهم يلي لسوء الحظ اخذت روما المبادرة، نحن مصالحنا التجارية ما بتسمح لنا انه نعمل حرب مع روما، مع انه كان وصل على الابواب. تبه، وهذه المصالح التجارية من 2500 سنة بعدها إلى الآن محل ما بتسمعي ومحل ما بتشوفي، والأزمة اللي عم نعيشها هي مصالح تجارية لكل الأشخاص اللي هن بمقاليد السلطة. وصندوق النقد درس التاريخ تقدر وصل لهالنتيجة هاي، مش عم بجلو أوادها، بس عم بقلك لما بدك تكتبي رابور بدك تشوف المعطى التاريخي الاجتماعي وتحليل الأنا طبع كل شخصية سياسية موجودة على الخط.
الأنا المضطرب اللي حضرتك حكيت عنه، يعني كاضطراب، بمعنى أنه كيف نقدر نستوعب مظبوط إمتى الأنا اللي عنا بتكون مضطربة؟
الأنا المتكون مضطربة لما بتكون عندها الدوز العالي فيها، يعني
العظمة،
هي قسم، هي قسم من النرجسية، قسم من البارانوياك، من الزورية. عندك الأنا تبعيتك في لبنان من هالقد خاضعة لعنصر الجماعة، بشان هيك عم نقول. والأمثال بلبنان كتير واضحة، الشاطر بشطارته، ما هيك؟ بشكل بيقولوها المثل اللبناني، روح عمال شو ما بدك لمين متخلص حالك. كل هالأمور هاي بتعبر إنه الأنا تبعيتي هي أنا متعاظمة، هالقد الأنا جرانديوز، هالقد الأنا متعاظمة، ما بتقدر تلاقي حل للوضع يلي أنت
يعني بتختلف عن باقي المسؤولين باقي الدول؟
أكيد. لأنه بباقي المسؤولين بباقي الدول في عندك مجموعات من الأنا هي عاملة تكيؤ أو قادر نزبط حالها، بشان هيك ما بتشوفي ببقية الدول كل المقررين السياسيين عندهم الأنا عالي، بتلاقي الأنا مختلفة عند
طب ليه سبب هالقد عالية هالقد لبناني؟
لأنه نحن عنا نحن بلد صغير إذا بتشوفي، وهمنا أنه نقدر نعيش. هل أنا عندك أنت هالقد عالي لأنه في عندك عنصر التجارة، يعني براسنا نحن لازم نكون تجار، هو النعت الأول لللبنانية من أيام الفينيقيين، بشان هيك بده يكون الربح هالقد سريع، بده يكون هالقد الأنا قراري ومخاطر ومتعاظم تقدر يحصل على المال تقدر،
يعني مش ضروري بس بمجال أو على صعيد السياسي يكون الأنا
لا لا لا، أو على كل المجالات إيه، لأنه كمان بالتجارة عندك الأنا بتشوفه. والغريب بالأمر أنه في لبنان الأنا التجارية ما هيك هي أنا شخصية أو عائلية، ما بتشوفي هالشرك الكبيرة، حتى البنوكي ما بتشوفي بنوكي إلا بنوكي عائلية بنوك أو تجار عائليين، يعني الماكسيموم هي ما بتتخطى العائلة. مشان هيك الأنا تبعيتنا هالقد أنا متعاظمة، هالقد الأنا تبحث إذا بدك تقول عن ما يطمئنها، هذا ما يطمئن هو عمل المال وعنصر المال. مع العلم عند المسيحيين في الإنجيل بتعرف
لا تعبد ربين
ما تعبد ربين، أو بذات الوقت لما أعطى المسيح الواحد هالقد مرتاحة حاله وبده يكسر الأغرام تبعه ويرجع يعمل على أوسع، بشان هيك أنا عنا متعاظمة.
شكرا لك الخبير النفسي لدى المحاكم روجي بخازي، ناطرينك أسبوع الجاي ضمن الإنسان في علم النفس.